بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
كم؟
الحديث 109.
صح؟
109. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد قمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وبعد يدل هذا على إيش؟ على فقر النبي صلى الله عليه وسلم وضيق حجراته، مثل أنا اليوم غرفة قل عجة 4x4 ولا أكثر، يعني كان حجرته يلا 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 يحس المكان السجود. وهو سيد البشر.
موضوع الحديث: سترة المصلي، وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعا ولو كان من امرأة. المفردات.
هذا الشاهد في الحديث، أن لو واحد أمامك فلا يعتبر هذا النام أمامك فقاطع لصلاة، يعني حتى لو تحرك وكذا لا يعتبر قاطع لصلاتك.
المفردات: بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامه، ورجلاي في قبلته أي في محل سجوده، فقبضت رجلي سحبتهما من محل سجوده، بسطتهما أي أعدتهما إلى مكانهما الأول.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يسعى قدامه، تمام، فلما يكون رجلها قدام مكان السجود، فلما يغمزها وكذا فتسحب رجليها وسجد مكانه وبعدين ترجعها، فهذه حركتها هذه لا تعتبر قطع، لا تعتبر قطع لصلاته.
فقبضت رجلي سحبتهما من محل سجوده، بسطتهما أي أعدتهما إلى مكانهما الأول. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها، ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فقه حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: أولا، يؤخذ من الحديث أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين
من الشاهد أن الإنسان إذا صلى منفردا يكون عنده سترة، إما يكون جدار عمود أو كرسي أو أي شيء، هذه السنة.
فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.
يا أخي النجم، طبعا المذهب يرون أن قطع الصلاة، الحنابلة الظاهر يرون قطع الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي والحمار والكلب الأسود لظاهر هذا الحديث، لكن شيخنا النجم رحمه الله وظاهر على المفتي العام الشيخ عبد العزيز على الشيخ كان الظاهر يفتي بهذا، وشيخنا النجم رحمه الله يرى أنه أن صلاته صحيحة لكن ناقصة الأجر، لأن هذا صلى ركع وسجد وقرأ وكذا، على أي سبب يعني يقل صلاة؟ المقصود بالقطع هنا قطع الأجر الكامل وليس قطع الصلاة.
أحسن الله عليك.
لكن شيخنا اللفظ صريح، يقطع صلاته
وقطع الأجر.
قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة عنده أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي من ذلك ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم.
مؤخرة الرحم إنها يكون مقدارها مثل هذا، ثلثي ذراع، الذراع نصف متر، ممكن نصف مترين، وهذا ثلثي ذراع. يعني يكون السترة ثلث الذراع فأعلى.
وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس، قال الزيلعي في نصب الراية، قال يحيى بن سعيد:
لم اجتهادات، كلها اجتهادات. إيش الفرق بين المرأة حائض وغير الحائض؟
قال يحيى بن سعيد: لم يرفعه غير شعبة. وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس. قلت: وقد صح موقوفا، فإنه مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، والله أعلم. وقد اختلف العلماء في القطع المنصوص هنا، هل المراد به نقص الأجر أو الإبطال؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك
على أكثر العلماء يرى أن صلاته صحيحة حتى لو مر الحمار والكلب الأسود والمرأة.
فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية،
يعني ظاهر النص يقطع.
فمن مرت واحدة من هذه الثلاث من بين يديه وهو بدون سترة، أو كانت له سترة فمرت بينه وبين سترته، بطلت صلاته، ما عدا المرأة المضطجعة، صرح بذلك ابن حزم في المحلى. وذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود، واختلف قوله بالمرأة والحمار. وقد استدل الجمهور على عدم الإبطال بأحاديث منها هذان الحديثان، واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي: قالوا: حديث عائشة ليس فيه حجة، لأنه لم يكن فيه مرور، والقطع مقيد بالمرور، لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي. أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا، لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته، ولا بين المأمومين والإمام، بل كان مروره بين يدي بعض الصف، وهذا المرور لا يقطع الصلاة.
أخذنا يعني الحمار جاء من أول الصف قدام الصف الأول، وراح جهة الإمام على يمين الإمام، يعني ما مر بين الإمام والمصطفى الأول، هذا لا يعتبر قطع. حتى لو حصل أنه مر بين الإمام وبين المأموم،
المبارك لما
واحد مثلا نقض وضوء ما لا لا طلع بالنسبة للمأموم خلاص طلع من صلاته، لكن تكلم أنك مثلا مريت بين ما يعتبر هذا قطع لصلاته، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين.
نعم
الله. ما تنقطع صلاة المأمومين.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. وفي سنده مجالد بن سعيد الحمداني، أخرج له مسلم مقرونا. وقال الحافظ: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي، أخرج له مسلم أيضا، وقال فيه أحسن الله إليه. وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي،
بعض الأسماء ما استحضر يعني تشكيلتها، فارجع أنا أبحث وأجد.
أحسن الله
بسجدك الله خير. خلاص.
وقال فيه الحافظ: صدوق يهم. قلت: مثل هؤلاء لا يطرح حديثهم بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره. ومنها حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. وقد نقل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي أن الهيثم قال في مجمع الزوائد إسناده حسن وضعفه ابن الجوزي بعفير بن معدان. وقال الحافظ في التقريب عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة. ومنها حديث أنس قال في نصب الراية. وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله
سبحان الله سبحان الله حمار يتحكشي.
فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال لا يقطع الصلاة شيء. وضعفه ابن الجوزي بصخر بن عبد الله. وقال ابن عدي يحدث عن الثقات في الأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوعاته. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه. وقال الزيلعي وتعقبه صاحب التنقيح وقال إنه وهم في صخر هذا، فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات. قال النسائي هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجب، وهو متأخر عن ابن حرملة، وروى عن مالك والليث وغيرهما. وقال الحافظ صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مقبول. غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه، وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي. وبهذا يتبين أن الحديث من قبيل الحسن،
يعني حديث لا يقطع
إن شاء الله. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى والترمذي بعد أن ساق الكلام المتقدم ثم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز حدثنا هشام بن خالد الأزرق أنبأنا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ربيعة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه الحديث مثل ما تقدم. قال وهذا إسناد صحيح إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش بن ربيعة، فقد مات سنة 15 هجرية، ولكنه محمول على الرواية الأخرى عن أنس، وكأن عمر لما سمعه عن أنس صار مرة يرويه عن أنس ومرة يرسله عن عياش يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد. وهذا كثير عند رواة الحديث وخصوصا القدماء.
حديث هذا صحيح مسلم، وهذا كل حديث الطبراني
أهم شيء إنه صحيح حتى لو كان في غير مسلم،
لكن حسن درجة الحسن كيف نجمع بين كلاهما؟
يجمع كما قال الشيخ انه ما يعتبر ابطال بالكليه وانما يعتبر نقص للصلاه، قطع كمال الصلاه بكمالها، يعني انها ما هي كامله، كامله الاجر
انها توجد يعني.
ايوه صحيح، صلاه صحيحه لكن اجرها ناقص.
لكن شغلنا من اصول الفقه نعرف ان القاعده الامر او النهي او الامر لا يكون يعني
ظرف الا في النهي اذا كان الاصل فيه التحريم.
أيوة.
وجاء حدث اخر يخالفه فينقل الحكم من التحريم الى الكراهه.
ايوه
اينا على ما فيش انه يعتبر عليه صلاه صحيحه.
وهو صريح بأن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب منسوخة، فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة، وعياش من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما ثبت في الصحيحين. فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه، فأعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أر من سبقني إليه من تعليق أحمد شاكر على المحلى والترمذي.
يقول النفسي
ما سبق أحمد شاكر. نعم أحسن الله. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي.
كان يبحث الله يرحمه لما كان يكتب، كان يبحث بالكتب، كان يثبت وجمع الله له بين البحث ومعرفة العلم الحديث.
ومنها ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن العباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك.
يعني ما فكر
سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ولهذا قال ابن حزم الظاهري لم
مثل الأطفال الآن اللي يلعبوا قدام الناس وكذا، لم يثع على صلاة الإنسان.
لم يجد شيئا يضعفه به غير أنه أعله بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن عباس.
بعد كاس ما تشربه ولا بعد.
وقد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عباسا ممن روى عن عمه الفضل، وكذلك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أن عباسا سمع من عمه الفضل. وقال في تهذيب التهذيب قال أعله ابن حزم بالانقطاع، قال لأن عباسا لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال. وقرر في المصدر نفسه في ترجمة الفضل أن رواية العباس عن عمه مرسلة. ومنها حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي لفظ صححه الألباني في صفة الصلاة وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني ولفظه وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. الحديث والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل.
يعني لو كان يبطل الصلاة كان عاد الصلاة، دل على أن مرور الجن أو غيرهم لا تحد مبطلة للصلاة.
قلت هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها، وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال.
عدم القطع الذي هو.
أحسن الله. وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال، سواء سلكنا مسلك الجمع وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثي أبي ذر وأبي هريرة النقص بما يحصل للعبد من التشويش كما هو مذهب الجمهور، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبه يقول بعض العلماء والله أعلم. ثالثا، يؤخذ من قوله فمررت بين يدي بعض الصف الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام سترة لمن خلفه. أما حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه عزاه في جمع الفوائد إلى الطبراني في الأوسط بضعف، وقال في أعدب الموارد في سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد. ثالثا، يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الشافعي
لأن الشارع ذكر عند لمس المرأة سبب من أسباب خروج المذي. يرى الشيخ إذا كان لمس المرأة بشهوة يعتبر ناقض لمظنة خروج المذي، وبعد الإنسان لا يحس الخروج المذي أو لا يحس، هم يقولون إذا رأيت خرج نقض وضوءك، لكن ما دراك أنه خرج إلا ما خرج.
ثالثا، يؤخذ منه أن
إذا كان لبس بدون شهوة فهذا لا يعتبر ناقض.
ثالثا، يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الشافعي إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلا بآية التيمم أو لامستم النساء، ويرده تفسير ابن عباس للملامسة بالجماع. وفي الحديث
وليس اللمس المعروف.
وفي الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد أن اللمس لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة. رابعا، يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، حتى أن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير مضجع زوجته، والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في باب الجمعة، والله أعلم.
المقصود به عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غامز عائشة رضي الله عنها كانت كررت هذا، رجعت رجليها لما سيد مرة ثانية ومزها، هذه حركة مسرحة الصلاة.
الله
من
ناحية السترة، يعني لا يقطع شيء الآن من ناحية السترة، إنه لا يقطع صلاة شيء،
لا تأثر شيء، حتى لو حصل قطع فإنه يعتبر نقص للأجر، نقص لأنه فرط في السترة.
طيب كيف نقول فقاتله؟
يعني هذا بباب أنه تعظيم وضع المصلي، وأنه أمام الله عز وجل يصلي ويناجي الله عز وجل، فلا يقطع عليه هذه العبادة. ليس معنى أنه يعني خلاص يعني أنه لو مرة قطعت الصلاة.
شو إيش معنى فقاتله؟
يعني انك دافعه، ليس المقاتل معروفه دافعه بالتي احسن، انما هو شيطان كما في الروايه.
يعني شوف لو اكثر من ثلاث مرات وصرت المره الرابعه
خلوه يجنب بس خليك صلاتك سيئه، هو ياسم بالالقاء ما سوى بعضهم بالعالي حشم
كما حصل في صلاه ابي سعيد الخدري.
اسمع عليه لا تكسر.
شيخ محمد يقول إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة.
أيوة، اللمس دائما المرأة مثل المساء يكون إذا كان مباشر يكون الشهوة أكثر من كونها يكون عليها، لأنه لما يكون يعني يتورع الإنسان لما يكون عند المرأة مثلا متغطية وكذا فيحصل عنده تورع أن هذا المرأة صالح وكذا كيف أني، لكن لما تكون مكشفة كل نفسه تتوق للمرأة سمع
الله
يعني اجتهادات من الشيخ طيب.
الله
سواء كان حاجة إذا اشتدت الشهوة فعلى رأي الشيخ يعتبر ناقض هذا إذا لمس المرأة بشهوة على رأي الشيخ.
باب جامع
غالب الغالب اشتد الشهوة إذا كانت بدون حاجة بدون حاجة
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة
هذا بدون شهوة بدون شهوة وهو ملك الناس ليربي كما في الحديث ملككم ليربي نعم حتى تقيس نفسك بقى نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. موضوع الحديث تحية المسجد. المفردات إذا دخل إذا ظرفية شرطية ودخل فعل الشرط فلا يجلس جواب الشرط وجزاؤه حتى يصلي ركعتين حتى غاية للنهي عن الجلوس قبل الركوع. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين لأن المساجد بيوت الله ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما أن تخضع لجلاله وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين. وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أعطوا المساجد حقها.
وقيل وما حقها؟ قال ركعتان قبل أن تجلس قبل أن نجلس. هذا تكملة الحديث لكن الحديث ضعيف والألباني سلسلة الحديث ضعيف. قيل وما حقها؟ قال ركعتان قبل أن نجلس لكن هذا الحديث ضعيف ضعف الألباني في سلسلة الحديث ضعيفة في الجزء الرابع صفحة 48 سلسلة الأكتوبر مريم
فقه الحديث. أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا.
الشيخ دائما لما يأتي الناس بسنة يقول صليت متوضي قال يا صليت ركعتين قال له لا قم صلى إذا كان الفاصل قريب ويقول له الشيخ يعني عيد له يقضيها دائما علي دائما الشيخ رحمه الله ينبه الداخلي مستفتين لأن غلبهم عوام فيجي وقعد قال لي توضي انت قال يا قم صلى فكان أمرهم بالقضاء.
فقه الحديث. أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا فقال واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بذلك للندب ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي صرح به ابن حزم عدمه.
تحية المسجد ركعتين تحية البيت الطواف بالبيت تحية المشاعر المقدسة من رمي الجمار كل شيء لها يعني عمل.
شيخ ما مقصود بكلمة عدم وصرح ابن حزم عدمه؟
عيد الكلام.
اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ بالفتح إجماعا فقال واتفقت أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب
حيث المسجد مستحبة
ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي صرح به ابن حزم عدمه
عدم الاستحباب بل الوجوب لأن الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس نهي يعني حتى يصلي ركعتين
وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب فقال ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. وقال الصنعاني في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا أقول هذا هو الصواب وإجابه ما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي. وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما وهو الذي نختاره. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصليهما أمره بصلاتهما وهو
هذا من الإجابة. هذا من أكد الأدلة على أن تحية المسجد واجبة. طبعا وجوبها ليس كوجوب الفريضة يعني فهي أعلى الفرائض يعني أعلى النوافل يعني نهاية الوجوب أداها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة يقطع الخطبة من أجل واحد ويترك النفع للجميع ويأمره بأداء تحية المسجد ثم يرجع للخطبة يدل على أمر عظيم وهو تحية المسجد فدل هذا على الوجوب
وهو من مؤكدات الإجابة.
كثير من طلاب العلم عندما يأتون إلى الدروس
يكل صلي ولا عمد مترة
لا يقولون العلم أفضل من
لا 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 وهذا من هذا من هذا من هذا تم تطبيق العلم أنك تعمل بالشرط أنك الشيء واجب تفعله والشيء مستحب تفعله استحبابا.
وكذلك الشوكاني صرح بالوجوب في النيل حيث قال إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. قلت القول بالوجوب هو الأولى لوجود الأمر ولا صارف. أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من صلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وفي آخره قال والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة. ثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض وأن درجات الوجوب متفاوتة فأعلى درجات الوجوب وآكدها ما يسمى فرضا وركنا والركن ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة والركن في العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح فهذه الأركان هي في الأصل واجبات لكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب ولذلك كانت تعتبر ركنا أي جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونها ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى هي أقل منها بالوجوب. وفرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الاتيان به أما الواجب فهو ما ينجبر بالسجود من الاتيان بالمتروك كالتشهد الأول مثلا وتكبير النقل عند من يرى وجوبه. ومثال ذلك
يعني إذا نسيت يجب عليك الإتيان به وسجود السهو، أما الواجب لا يشترط الإتيان به كالتسبيح وكقول سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي، هذا يكفي عنه سجود السهو.
ومثل ذلك قالوا في الحج، فقالوا الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به، ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه ذلك. وهنا نقول وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانا فيه لا يصح بدونها، لا ينفي وجود واجبات أخرى هي أقل من الأولى في التأكيد والأهمية، والتفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما هو رأي الحنفية والحنابلة.
ونقول في الصلاة الخمس فرائض، ونقول في تحية المسجد أمثالها واجبة، مثل سنة الوتر واجبة عند بعض أهل العلم.
ثالثا أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبها وركعتي الطواف عند من يرى وجوبها. رابعا أن قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بعد قوله والذي أكرمك لا أتطوع شيئا معناه والله أعلم أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح ونهايته الجنة، ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات.
يعني شيخنا في حديث جابر بن عبد الله قال هذا الرجل رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء،
يعني لا يزيد على ذلك من المستحبات،
هذا تقييد كيف
وليس معنى أنه يترك الواجبات وفعل المحرمات، ليس معنى هذا،
لا ذكر الأشياء الواجبات شكلها.
يعني هو مصير الجنة،
يعني أحللت الحلال وحرمت الحرام،
أيوه خلاص هذا الواجب،
أيوه هذا واجب طيب. ولا أزيد على ذلك شيء،
يعني يكسر السنة
يعني عموم الواجبات،
يكسر السنن الرواتب وكسر ركعتي الضحى وقيام الليل ولا شيء اللي فيه واجبة، لكن اللي واجبة مثل تحية المسجد والوتر عند بعض أهل العلم لازم منها،
يعني عموم الواجبات عموم الواجبات
إيه. وبعدين هذا يعني وضعه يمكن يختلف عن أبو جهل كذا في أول الأمر أو أسلم حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الصحابي بما ينزله، فالعالم يسك الجاهد.
الحاضر مزي البدو.
نعم
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام
واحد يدخل في الإسلام أول ما تعلم إيش تعلم حياة فضع الصلاة الخامس وعلى الأشياء المهمة في الدين ويعملها ورجع، وهو وقت يعني أنك تعلم وسوق له تحية المسجد واجب ولو واجب ما هو أصلا جنب الحاجة تعطي الأشياء المهمة. مثل دخل في الإسلام ويعني دخل في الإسلام ونادى منادى الجهاد فراح جاهد وقتل ولم يصلي لله ركعة دخل من هالجنة، لأنه لم يتمكن من معرفة أحكام الشريعة والعمل بها. فضل الله واسع.
أخلو الواجب نفول حديث معاذ أن لا يعذب من لا يشت به شيئا، نقول هكذا كذلك يعني من أقل الواجبات أن يعرف
الشخص يمكن يدخل الجنة هذا مثلا يصلي الأسماء تحية المسجد، لكن يمكن يدخل الجنة متأخرة أخر، مو مثل اللي يحلسون على السنة الرواتب منها تحية المسجد وتعتد والمسؤول سنة الوتر وغيرها، فهم يختلفون. إما يقولون
لم يدخل الجنة من أول وهلة مع الداخلي، يعني تأخر في الدخول، أو أنه سبقه عذاب ثم دخل.
حسن الله عليك. كما صح عن النبي
أو يكون في منزلة في الجنة ليست كمنزلة مكان صلي تحية المسجد والوتر وغيرها من السنن الرواتب، منزلة عالية أعلى.
والحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه، وهذه الأشياء من الواجب، لو نقول واجبة
هذا كله كلامنا على عن ما هو حية المسجد، ما كلامنا على السنن الرواتب، هذا الله تعالى يعفو عنه ولا يأخذ بها لأنها مستحبات. هنتكلم على الشيء اللي ذكرها العلماء على أنها واجبة كحياة المسجد، بس وجوبها ليس كتوجوب الفرائض.
حياة الكلام هذا. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها، فإذا أتى إليهم الشافعون ليخرجوهم من النار يجدونهم قد امتحشوا فلا يعرفونهم.
امتحشوا.
أحسن الله عليك.
امتحشوا.
امتحشوا.
يعني تعذبوا، يعني عذبوا.
أحسن الله عليك. قد امتحشوا فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. والمهم
هل ساعدك؟
لا أزفر. والمهم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاح هو إخبار عن المآل بقطع النظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا أو بعد العذاب، والله أعلم. خامسا، يحمل قوله إلا أن تتطوع على ما هو واجب، على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس، أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد سببها دخول المسجد، وركعتي الطواف سببها الطواف، وصلاة الجنازة سببها الموت، فذلك ليس بمقصود والله أعلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثانيا، اختلف العلماء في جواز فعل التحية في أوقات الكراهة، فقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة.
منع تحية المسجد في هذا الوقت.
واختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم ورجحه البليهي في السلسبيل وحكاه عن شيخه. وقد توقفت عن الحكم على هذه المسألة فيما مضى في شرح على هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وكل واحد منهما يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العيد.
أوقات النهي ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟
بعد الفجر.
بعد الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع كأي درجة؟
قبل الظهر.
وحين يكون قائم الظهيرة يعني حوالي 5 دقائق قبل الأذان الظهر. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي عن الصلاة فيها.
كما بين ذلك ابن دقيق العيد، حيث يقول هذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. ورجح الشيخ الألباني جواز التحية في وقت النهي، قال لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف، كما بينه العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله، وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة وهو من مواضع النهي عن الصلاة. قلت قد ظهر لي أن الصواب هو ما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية عن النهي على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع النفل فيه والله أعلم.
كان الشيخ لما يأتي عنده محاضرة في أي مكان ويأتي قبل الأذان مكان ما يسلم حيث كان يجلس على كرسي ولا يجلس عليه. الشيخ أحمد النجيب رحمه الله لما يقول هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس عند الشروق وعند الغروب ونحن لا نريد مشابهتهم، وقلت تشتد الكراهة في هذا الوقت. فإذا جيت في هذا الوقت قبل الأذان خمس دقائق حولها يعني فجلس تتسلي حياة المسجد حتى لا تشابه الكفار في الصلاة للشمس في هذا الوقت.
أحسن الله عليك. ثالثا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى
جيت الأوقات فصل بعد الحصر بعد الفجر.
أحسن الله عليك. ثالثا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المنع فقد عصى. وهل تفوت بالجلوس أم لا؟ الحق أنها لا تفوت.
يعني هل تقضى أو لا تقضى؟ يقول الحق أنها تقضى.
الحق أنها لا تفوت لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. ومثله قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، أفاد ذلك الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني. وحكي عن الطبراني أنه قال يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء.
إيش حديث قصة سليك؟
حديث خطبة سليك الغطفاني.
قال الحافظ ويحدث
من الأخطاء لما يأتون الناس يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فيقومون يتابعونهم قيام، وحتى إذا ما تابعوا قاموا يأتون بتحية المسجد. هذا غلط. الواجب عليهم يبدأون بصلاة تحية المسجد مباشرة حتى يتفرغوا لسماع الخطبة، لأن المتابعة سنة وسماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. فالإمام ينبه الناس إذا رأى أحد مثلا واقف تابع المؤذن حتى يتم الأذان بعد ذلك يأتي تحية المسجد، ينبه يقول له صلي ركعتين، لا تنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لأن المتابعة سنة كما قال ابن عثيمين رحمه الله غير من أهل العلم، وسماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على المتابعة على السنة.
شيخ علي التويجري في الأسبوع الماضي ذكر هذه المسألة وقال بالعكس شيخنا، قال أي يعني يكمل الأذان المتابعة الإمام لكي يحصل الأجرين.
يفوت السماع الخطبة، يعني لما يبدأ بتحية المسجد الإمام يبدأ يخطب فيفوته سماع الخطبة.
هو قال هذا الشخص هذا الصحابي الذي جاء كذلك فات منه سماع خطبة وهو واجبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، ولذلك
لا هذا لأنه ترك حياة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها.
ترك واجب.
فالإمام ينبه الناس يقول لهم إذا دخلتم المسجد وأدى المؤذن فابتدوا بتحية المسجد، والمتابعة تابع بعد فأي فرض من الفروض الثانية.
أحسن الله
عليك.
شيخ
يبدو
بوجوب الوقت وجوب الوقت، يعني الآن وقت الأذان هو وقت الأداء الصلاة لسه بعد وقت الجمعة للاستماع،
لا هو أصلاً ما يؤذن المؤذن إلا مع دخول الوقت. الخطباء الأولى لهم أنهم ما يخطبون يأتون يقول السلام عليكم إلا مع دخول وقت صلاة الظهر اللي هو وقت الجمعة، وبعد ذلك يبدأ المؤذن يأذن، فالذي يأتي من الناس يصلين يبدأ أول ما يبدأ بالتحية المسجد حتى لا تفوتوا يفوت سماع الخطبة الواجب، الواجب مقدم على السنة.
أحسن الله إليك.
هذه عن مسألة اجتهادية، هذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله.
أحسن الله. قال الحافظ: يحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الدروس على ما إذا لم يطل الفصل. رابعا
يعني لو واحد مثلا جلس وقعد مثلا ربع ساعة وتذكر أنه مثلا ما صليت حتى بس ما نقول له يقوم يأتي بالك خلاص فات وقتها فات محلها.
هو أراد يقوم يصلي؟
لا قل له خلاص ما في عدة، قل له دحين أنت تقضي. لا معلش
طول الفصل. رابعا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس أن الركوع لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس. قال ابن دقيق العيد: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك قال: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. قلت: والذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلقا على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. وحكى الصنعاني في العدة أن البرماوي قال: إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلق عليه النهي، وإنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغله شيء قبل الصلاة، بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك. قلت: ظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم، والله أعلم. خامسا: من تكرر دخوله إلى المسجد هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أم يسقط عنه قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم؟ قال ابن دقيق العيد: والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. قلت: الفرق حاصل بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما بالإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله: الأولى أن هذه الصورة وجهها غير صبيح، وبين الجامع بين عدم التحية وعدم الطواف بون فسيح.
هذه مسألة وهذه مسألة ثانية.
قلت: وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاني هو الأولى إن شاء الله، والله أعلم. سادسا: إذا صلى العيد في المسجد
يعني كلما يقول الشيخ كلما دخلت صلى تحية المسجد.
إذا صلى العيد في المسجد هل يركع أم لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. قلت: كونه لم يصلي قبلها في الصحراء لا يمنع من فعل التحية في المسجد إذا وقعت صلاة العيد فيه، والله أعلم. سابعا: إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه يركع ركعتي التحية، والأظهر أنه يركع لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، والله أعلم. أحسن الله.
غالبا صلاة العيد غالبا وقت صلاة العيد يكون عند طلوع الشمس، فيكون الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
كم
الحديث؟
109.
109 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد قمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وبعد يدل هذا على إيش؟ على فقر النبي صلى الله عليه وسلم وضيق حجراته، مثل أنا اليوم غرفة قل عجا 4x4 ولا أكثر، يعني كان حجرته يلا 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 يحصل مكان السجود. وهو سيد البشر.
موضوع الحديث: سترة المصلي، وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعا ولو كان من امرأة. المفردات:
هذا الشاهد في الحديث أن لو واحد أمامك فلا يعتبر هذا النام أمامك فقاطع لصلاة، يعني حتى لو تحرك وكذا لا يعتبر قاطع لصلاتك.
المفردات: بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامه، ورجلاي في قبلته أي في محل سجوده، فقبضت رجلي سحبتهما من محل سجوده، فصدتهما أي أعدتهما إلى مكانهما الأول.
يعني يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يس عاش قدامه، تمام، فلما يكون رجلها قدام مكان السجود، فلما يغمزها وكذا فتسحب رجليها وسجد مكانه وبعدين ترجعها، فهذه حركتها هذه لا تعتبر قطع، لا تعتبر قطع لصلاته.
فقبضت رجلي سحبتهما من محل سجوده، فصدتهما أي أعدتهما إلى مكانهما الأول. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها، ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فقه حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: أولا، يؤخذ من الحديث أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بينه.
من الشاهد أن السيدة صلى منفردا يكون عنده سترة، إما يكون جدار عمود أو كرسي أو أي شيء، هذه السنة.
فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.
طبعا المذهب يرون أن قطع الصلاة، الحنابلة الظاهر يرون قطع الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي والحمار والكلب الأسود لظاهر هذا الحديث، لكن الشيخ النجم رحمه الله وظاهر على المفتي العام الشيخ عبد العزيز على الشيخ كان ظاهر يفتي بهذا، والشيخ النجم رحمه الله يرى أنه أن صلاته صحيحة لكن ناقصة الأجر، لأن هذا صلى ركع وسجد وقرأ وكذا، ليس على أي سبب يعني يبطل صلاة. المقصود بالقطع هنا قطع الأجر الكامل وليس قطع الصلاة.
لكن شيخنا اللفظ صريح يقطع صلاته
وقطع الأجر.
قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة عنده أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي من ذلك ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم.
مؤخرة الرحم إنها يكون مقدارها مثل هذا ثلثي ذراع، الذراع نصف متر، ممكن نصف متر هنا وهذا ثلثي ذراع. يعني يكون السترة ثلثي ذراع فأعلى.
وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس، قال الزيلعي في نصب الراية، قال يحيى بن سعيد
لم اجتهادات كلها اجتهادات. إيش الفرق بين المرأة الحائض وغير الحائض؟
قال يحيى بن سعيد لم يرفعه غير شعبة، وقال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس. قلت وقد صح موقوفا، فإنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع والله أعلم. وقد اختلف العلماء في القطع المنصوص هنا، هل المراد به نقص الأجر أو الإبطال؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك
يعني أكثر العلماء يرى أن صلاته صحيحة حتى لو مر الحمار والكلب الأسود والمرأة.
فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية،
يعني ظاهر النص يقطع.
فمن مرت واحدة من هذه الثلاث من بين يديه وهو بدون سترة، أو كانت له سترة فمرت بينه وبين سترته، بطلت صلاته، ما عدا المرأة المضطجعة، صرح بذلك ابن حزم في المحلى. وذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود، واختلف قوله بالمرأة والحمار. وقد استدل الجمهور على عدم الإبطال بأحاديث منها هذان الحديثان، واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي. قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة، لأنه لم يكن فيه مرور، والقطع مقيد بالمرور، لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي. أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا، لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته، ولا بين المأمومين والإمام، بل كان مروره بين يدي بعض الصف، وهذا المرور لا يقطع الصلاة.
هذا أخذنا يعني الحمار جاء من أول الصف قدام الصف الأول، وراح جهة الإمام على يمين الإمام، يعني ما مر بين الإمام والمصطفى الأول، هذا لا يعتبر قط. حتى لو حصل أنه مر بين الإمام وبين المأموم،
المرك لو واحد مثلا نقض وضوء
ما 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 لا لا طلع بالنسبة للمأموم خلاص طلع من صلاته، لكن تكلم أنك مثلا مريت بين ما يعتبر ما يعتبر هذا قطع لصلاته، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين.
نعم
ما تنقطع صلاة المأمومين.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرعوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني، أخرج له مسلم مقرونا. وقال الحافظ ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي، أخرج له مسلم أيضا، وقال فيه أحسن الله إليك. وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي،
بعض الأسماء ما استحضر يعني تشكيلتها، فارجع أنا أبحث وأجد.
أحسن الله جزاك الله خير.
خلاص.
وقال فيه الحافظ صدوق يهم. قلت مثل هؤلاء لا يطرح حديثهم، بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره. ومنها حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. وقد نقل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي أن الهيثم قال في مجمع الزوائد إسناده حسن وضعفه ابن الجوزي بعفير بن معدان. وقال الحافظ في التقريب عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة. ومنها حديث أنس قال في نصب الراية. وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله
سبحان الله سبحان الله حمار حمار يفهم شيء.
فلما سلم
كل حشيه من عام بيزعطونه حمار.
فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال لا يقطع الصلاة شيء. وضعفه ابن الجوزي بصخر بن عبد الله. وقال ابن عدي يحدث عن الثقات في الأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوعاته. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه. وقال الزيلعي وتعقبه صاحب التنقيح وقال إنه وهم في صخر هذا، فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات. قال النسائي هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة، وروى عن مالك والليث وغيرهما. وقال الحافظ صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مقبول. غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه، وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي. وبهذا يتبين أن الحديث من قبيل الحسن،
يعني حديث لا يكفي
إن شاء الله. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى والترمذي بعد أن ساق الكلام المتقدم، ثم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز حدثنا هشام بن خالد الأزرق أنبأنا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ربيعة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه الحديث مثل ما تقدم. قال وهذا إسناد صحيح إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش بن ربيعة، فقد مات سنة 15 هجرية، ولكنه محمول على الرواية الأخرى عن أنس. وكأن عمر لما سمعه عن أنس صار مرة يرويه عن أنس ومرة يرسله عن عياش، يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد. وهذا كثير عند رواة الحديث وخصوصا القدماء.
حديث هذا صحيح مسلم، وهذا كل حديث الطبراني
شيخ يستقل لا يقع صحيح. حتى لو كافي غير مسلم،
لكن حسن درجة الحسن كيف نجمع بين كلاهما؟
اجمع كما قال الشيخ انه ما يعتبر ابطال بالكلية، وإنما اعتبر نقص للصلاة، قطع كمال الصلاة كمالها، يعني انها ما هي كامله، كامله الاجر
انها توجد يعني.
ايوه صحيح، صلاه صحيحه لكن اجرها ناقص.
لكن شغلنا من اصول الفقه نعرف ان القاعده الامر او النهي او الامر لا يكون يعني
ظرف الا
بالاصل. شوف النهي اذا كان الاصل فيه التحريم وجاء حدث اخر يخالفه فينقل الحكم من التحريم الى الكراهه.
ايوه
اي نعم. خلاص خلاص على ما اعتبر عليه صلاه صحيحه.
وهو صريح بأن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب منسوخة، فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة، وعياش من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما ثبت في الصحيحين. فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه، فأعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أرى من سبقني إليه من تعليق أحمد شاكر على المحلى والترمذي.
يقول النفسي ما سبق
أحمد شاكر. أحسن الله إليك. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي.
كان يبحث الله يرحمه لما كان يكتب، كان يبحث بالكتب، كان يثبت وجمع الله له بين البحث ومعرفة العلم الحديث.
ومنها ما رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن العباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك.
يعني ما فكر
سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ولهذا قال ابن حزم الظاهري لم
مثله الأطفال الآن اللي يلعبوا قدام الناس وكذا، هذا ما يحصل على صلاة الإسلام.
لم يجد شيئا يضعفه به غير أنه أعله بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله وبين عمه الفضل بن عباس.
كاس ما تشربه ولا بعد.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة عباسا ممن روى عن عمه الفضل، وكذلك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أن عباس سمع من عمه الفضل. وقال في تهذيب التهذيب قال أعله ابن حزم بالانقطاع، قال لأن عباس لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال. وقرر في المصدر نفسه في ترجمة الفضل أن رواية العباس عن عمه مرسلة. ومنها حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي لفظ صححه الألباني في صفة الصلاة وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني ولفظه وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. الحديث والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل.
يعني لو كان يبطل الصلاة كان عاد الصلاة، دل على أن مرور الجن أو غيرهم لا تحد مبطلة للصلاة.
قلت هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها، وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال.
عدم القطع الذي هو
أحسن الله. وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال. سواء سلكنا مسلك الجمع وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثي أبي ذر وأبي هريرة النقص بما يحصل للعبد من التشويش كما هو مذهب الجمهور، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبه يقول بعض العلماء والله أعلم. ثالثا، يؤخذ من قوله فمررت بين يدي بعض الصف الحديث أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام سترة لمن خلفه. أما حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه عزاه في جمع الفوائد إلى الطبراني في الأوسط بضعف، وقال في أعدب الموارد في سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد. ثالثا، يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الشافعي
لأن الشارع الذكر عند لمس المرأة سبب من أسباب خروج المذي. يرى الشيخ إذا كان لمس المرأة بشهوة يعتبر ناقض لمظنة خروج المذي، وبعد الإنسان لا يحس الخروج المذي أو لا يحس، هم يقولون إذا رأيته خرج نقض وضوءك، لكن ما دراك أنه خارج إلا ما خرج.
ثالثا، يؤخذ منه أن
إذا كان لبس بدون شهوة فهذا لا يعتبر ناقض. نعم.
ثالثا، يؤخذ منه أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب الشافعي إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلا بآية التيمم أو لامستم النساء، ويرده تفسير ابن عباس للملامسة بالجماع. وفي الحديث
وليس اللمس المعروف.
وفي الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد أن اللمس لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة. رابعا، يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، حتى أن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير مضجع زوجته، والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في باب الجمعة، والله أعلم.
المقصود به عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غامز عائشة رضي الله عنها كانت كررت هذا، رجعت رجليها للمسجد مرة ثانية غمزها، هذه حركة مصلحة الصلاة.
صلى الله
عليه وسلم.
من ناحية السترة يعني لا يقطعها شيء الآن، من ناحية السترة أنه لا يقطع صلاة شيء،
لا تأثر شيء، حتى لو حصل قطع فإنه يعتبر نقص للأجر، نقص لأنه فرط في السترة.
طيب كيف نقول فقاتله؟
يعني هذا بباب أنه تعظيم وضع المصلي، وأنه أمام الله عز وجل يصلي ويناجي الله عز وجل، فلا يقطع عليه هذه العبادة. ليس معنى أنه يعني خلاص يعني أنه لو مرة قطعت الصلاة.
شو إيش معنى فقاتله؟
يعني انك دافعه، ليس المقاتل المعروفة دافعه بالتي احسن، انما هو شيطان كما في الرواية.
انا شوف لو اكثر من ثلاث مرات وصرت المرة الرابعة
خلو يجد بس خلك صلاتك سيئة، هو ياسم بالإنجا ما سوء بعضهم بالعالي حشم
كما حصل يقول أبي سعيد الخدري،
اسم عليه لا تكسحيها.
شيخ محمد يقول إلا إذا كان بشهوة، وذلك والله أعلم لا يكون إلا بدون حائل، ومع وجود الحائل لا تحصل الشهوة.
أيوة، اللمس دائما المرأة مثل المساء يكون إذا كان مباشر يكون الشهوة أكثر من كونها يكون عليها، لأنه لما يكون يعني يتورع الإنسان لما يكون عند المرأة مثلا متغطية وكذا، فيحصل عنده تورع من هذه المرأة صالحة وكذا كيف أني، لكن لما تكون مكشفة كان نفسه تتوق للمرأة
سمع الله
يعني اجتهادة الشيخ كان أحسن
الله
سواء كان حاجز لها إذا اشتدت الشهوة فعلى رأي الشيخ يعتبر ناقض هذا إذا لمس المرأة بشهوة
أحسن الله
على رأي الشيخ
باب جامد
غالب الغالب اشتد الشهوة إذا كانت بدون حاجة بدون حاجة
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة
هذا بدون شهوة بدون شهوة وهو ملك الناس ليربي كما في الحديث ملككم ليربي نعم حتى تقيس نفسك بقى نعم
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. موضوع الحديث تحية المسجد. المفردات إذا دخل إذا ظرفية شرطية ودخل فعل الشرط فلا يجلس جواب الشرط وجزاؤه حتى يصلي ركعتين حتى غاية للنهي عن الجلوس قبل الركوع. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين لأن المساجد بيوت الله ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما أن تخضع لجلاله وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أعطوا المساجد حقها
وقيل وما حقها قال ركعتان قبل أن تجلس قبل أن نجلس هذا تكملة الحديث لكن الحديث ضعفه الألباني وسلسلة الحديث ضعيف قيل وما حقها قال ركعتان قبل أن يجلس لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني في سلسلة الحديث ضعيفة في الجزء الرابع صفحة 48 سلسلة الأكتوبة المريم
فقه الحديث أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا
الشيخ دائما لما يأتوا الناس بسنة يقول صليت متوضي قال يا صليت ركعتين قال له لا قم صلى إذا كان الفاصل قريب يقول له الشيخ يعني عيد له يقضيها دائما علي دائما الشيخ رحمه الله ينبه الداخلي مستفتين لأن غلبهم عوام فيجي وقعد قال لي توضي انت قال يا قم صلى فكان أمرهم بالقضاء
فقه الحديث أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا فقال واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بذلك للندب ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي صرح به ابن حزم عدمه
تحية المسجد ركعتين تحية البيت الطواف بالبيت تحية المشاعر المقدسة من رمي الجمار كل شيء له يعني عمل
شيخ ما مقصود بكلمة عدم وصرح ابن حزم عدمه
عيد الكلام
اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين فذهب الجمهور إلى أنها سنة وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا فقال واتفقت أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب
حيث المسجد مستحبة
ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي صرح به ابن حزم عدمه
عدم الاستحباب بل الوجوب لأن الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس نهي يعني حتى يصلي ركعتين
وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب فقال ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس
الحنابل
تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. وقال الصنعاني في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا أقول هذا هو الصواب وإجابه ما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي. وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما وهو الذي نختاره. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصلهما أمره بصلاتهما وهو
هذا من أكد الأدلة على أن تحية المسجد واجبة. طبعا وجوبها ليس كوجوب الفريضة يعني فهي أعلى الفرائض يعني أعلى النوافل يعني نهاية وجوب أداها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة يقطع الخطبة من أجل واحد ويترك النفع للجميع ويأمره بأداء تحية المسجد ثم يرجع للخطبة يدل على أمر عظيم وهو تحية المسجد. فإذن هذا على الوجوب
وهو من مؤكدات الإجابة.
كثير من طلاب العلم عندما يأتون إلى الدروس
يكل صلى الله عليه وسلم
لا يقولون العلم أفضل من
لا 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 وهذا من هذا من هذا من هذا تم تطبيق العلم أنك تعمل بالشرط أنك الشيء واجب تفعله والشيء مستحب تفعله استحبابا.
وكذلك الشوكاني صرح بالوجوب في النيل حيث قال إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. قلت القول بالوجوب هو الأولى لوجود الأمر ولا صارف. أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من صلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وفي آخره قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة. ثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض وأن درجات الوجوب متفاوتة فأعلى درجات الوجوب وآكدها ما يسمى فرضا وركنا والركن ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة والركن في العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. فهذه الأركان هي الأصل هي في الأصل واجبات لكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب ولذلك كانت تعتبر ركنا أي جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونها. ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى هي أقل منها بالوجوب. وفرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الاتيان به أما الواجب فهو ما ينجبر بالسجود من الاتيان بالمتروك كالتشهد الأول مثلا وتكبير النقل عند من يرى وجوبه. ومثال ذلك
الركن إذا نسيته يجب عليك الإتيان به وسجود السهو أما الواجب لا يشترط الإتيان به كالتسبيح وكيف قال سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي، هذا يكفي عنه سجود السهو.
ومثل ذلك قالوا في الحج، فقالوا الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به، ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه ذلك. وهنا نقول وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانا فيه، لا يصح بدونها، لا ينفي وجود واجبات أخرى هي أقل من الأولى في التأكيد والأهمية. والتفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما هو رأي الحنفية والحنابلة.
نقول في الصلاة الخمس فرائض، ونقول في تحية المسجد أمثالها واجبة، مثل سنة الوتر واجبة عند بعض أهل العلم.
ثالثا، أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبها، وركعتي الطواف عند من يرى وجوبها. رابعا، أن قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بعد قوله والذي أكرمك لا أتطوع شيئا معناه والله أعلم أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح ونهايته الجنة، ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات.
في الحديث جابر بن عبد الله قال هذا الرجل رأيت إذا صليت المكتبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيء،
يعني لا يزيد على ذلك من المستحبات.
هذا تقييد كثير
وليس معنى أنه يترك الواجبات وفعل المحرمات، ليس معنى هذا.
لا، ذكر الأشياء الواجبات شكلا،
يعني هو مصير الجنة
أنا أحللت الحلال وحرمت الحرام.
أيوه خلاص، هذا فعل الواجب.
أيوه هذا واجب ولا أزيد على ذلك شيء،
يعني يكسر السنن
العموم الواجبات،
يكسر السنن الرواتب وكسر ركعتي الضحى وقيام الليل والأشياء اللي هي واجبة، لكن اللي واجبة مثل تحية المسجد والوتر عند بعض أهل العلم لازم منها.
نعود عموم الواجبات عموم الواجبات.
إيه، وبعدين هذا يعني وضعه يمكن يختلف عن أبي جاهل كذا في أول الأمر أو أسلم حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الصحابة بما ينزل، فالعالم يسك الجاهل.
الحاضر مزي البدو.
نعم،
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام
واحد يدخل في الإسلام أول متعلم إيش على حافظ على الصلاة الخامس وعلى الأشياء المهمة في الدين ويعملها ورجع، وهو وقت يعني أنك تعلم وسوق له تحية المسجد واجب والوتر واجب، ما هو مثلا جنب الحاجة تعطينا الشيء المهم.
أحسن،
دخل في الإسلام ويعني دخل في الإسلام ونادى منادي الجهاد فراح جاهد وقتل ولم يصلي لله ركعة، دخل من هالجنة لأنه لم يتمكن من معرفة أحكام الشريعة والعمل بها. فضل الله واسع.
أقل الواجب نفول حديث معاذ أن لا يعذب من لا يشت به شيئا، يقول لها كذلك يعني من أقل الواجبات أن يعرف الشخص
يمكن يدخل الجنة. يدخل الجنة هذا مثلا يصلي السنة الرائعة تحية المسجد، لكن يمكن يدخل الجنة متأخرة أخر، مو مثل اللي يحلسون على السنة الرواتب منها تحية المسجد وتعتاد والمسؤولية سنة الوتر وغيرها، فهم يختلفون. إما يقولون لم يدخل الجنة من أول وهلة مع الداخلي يعني تأخر في الدخول، أو أنه سبقه عذاب ثم دخل.
أحسن الله. كما صح عن النبي
أو يكون في منزله في الجنة ليست كمنزلة مكان صلي تحية المسجد والوتر وغيرها من السنن الرواتب، منزلة عالية أعلى.
والحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه، وهذه الأشياء من الواجب، لو نقول واجبة
هذا كله كلامنا على عن ما هو تحية المسجد، ما كلامنا على السنن الرواتب، هذا الله تعالى يعفو عنه ولا يأخذ بها لأنها مستحبات. هنتكلم على الشيء اللي ذكرها العلماء على أنها واجبة كتحية المسجد، بس وجوبها ليس كتوجوب الفرائض.
حياة الكلام هذا. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها، فإذا أتى إليهم الشافعون ليخرجوه من النار يجدونهم قد امتحشوا فلا يعرفونهم. قد امتحشوا فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. والمهم والمهم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاح هو إخبار عن المآل بقطع النظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا أو بعد العذاب، والله أعلم. خامسا، يحمل قوله إلا أن تتطوع على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس، أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد سببها دخول المسجد، وركعتي الطواف سببها الطواف، وصلاة الجنازة سببها الموت، فذلك ليس بمقصود والله أعلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثانيا، اختلف العلماء في جواز فعل التحية في أوقات الكراهة، فقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة.
منع تحية المسجد في هذا الوقت.
واختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم ورجحه البليهي في السلسبيل وحكاه عن شيخه. وقد توقفت عن الحكم على هذه المسألة فيما مضى في شرح على هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وكل واحد منهما يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العين.
أوقات النهي، ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟
بعد الفجر،
بعد الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع كأي درجة؟
قبل الظهر،
وحينما يكون قائم الظهيرة يعني حوالي خمس دقائق قبل الأذان الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي عن الصلاة فيها.
كما بين ذلك ابن دقيق العيد، حيث يقول هذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. ورجح الشيخ الألباني جواز التحية في وقت النهي، قال لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف، كما بينه العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة. قلت قد ظهر لي أن الصواب هو ما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية عن النهي على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع النفل فيه والله أعلم.
كان الشيخ لما يأتي عنده محاضرة في أي مكان ويأتي قبل الأذان مكان ما يسلم حياة المسجد، كان يجلس على كرسي ولا يجلس عليه. الشيخ أحمد النجيب رحمه الله لما يقول هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس عند الشروق وعند الغروب ونحن لا نريد مشابهتهم، وقلت تشتد الكراهة في هذا الوقت، فإذا جيت في هذا الوقت قبل الأذان خمس دقائق حولها يعني فاجلس لا تسلت حياة المسجد حتى لا تشابه الكفار في الصلاة للشمس في هذا الوقت.
أحسن الله عليك. ثالثا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى
جيت الأوقات فصل بعد الحصر بعد الفجر.
أحسن الله عليك. ثالثا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المنع فقد عصى. وهل تفوت بالجلوس أم لا؟ الحق أنها لا تفوت،
يعني هل تقضى أو لا تقضى؟ يقول الحق أنها تقضى.
الحق أنها لا تفوت لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. ومثله قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، أفاد ذلك الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني. وحكي عن الطبراني أنه قال يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء.
إيش حديث قصة سليك؟
حديث خطبة سليك الغطفان.
قال الحافظ ويحدث
من الأخطاء لما يأتون الناس يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فيقومون يتابعونهم قيام، وحتى إذا ما تابعوا قاموا يأتون بتحية المسجد، هذا غلط. الواجب عليهم يبدأون بثلاث تحية المسجد مباشرة حتى يتفرغوا لسماع الخطبة، لأن المتابعة سنة وسماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. فالإمام ينبه الناس إذا رأى أحد مثلا واقف تابع المؤذن حتى يتم الأذان بعد ذلك يأتي تحية المسجد، ينبه يقول له صلي ركعتين، لا تنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لأن المتابعة سنة كما قال ابن عثيمين رحمه الله وغير من أهل العلم، وسماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على المتابعة على السنة.
شيخ علي التويجري في الأسبوع الماضي ذكر هذه المسألة وقال بالعكس شيخنا، قال أي يعني يكمل الأذان المتابعة الإمام لكي يحصل الأجرين.
يفوت السماع الخطبة، يعني لما يبدأ بتحية المسجد الإمام يبدأ يخطب فيفوته سماع الخطبة.
هو استدل هذا الشخص هذا الصحابي الذي جاء كذلك فات منه سماع خطبة وهو واجبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، ولذلك
لا هذا لأنه ترك حياة المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها.
ذلك واجب.
فالإمام ينبه الناس يقول لهم إذا دخلتم المسجد وأذن المؤذن فابتدوا بتحية المسجد، والمتابعة تابع بعد فأي فرض من الفرض الثانية.
صلى
الله عليه وسلم.
بوجوب الوقت. بوجوب الوقت، يعني الآن وقت الأذان هو وقت الأداء الصلاة، لسه بقى وقت الجمعة الاستماع.
لا هو أصلا ما يؤذن المؤذن إلا مع دخول الوقت. الخطباء الأولى لهم أنهم ما يخطبون يأتون يقول السلام عليكم إلا مع دخول وقت صلاة الظهر اللي هو وقت الجمعة، وبعد ذلك يبدأ المؤذن يؤذن. فالذي يأتي من ناس يصلي يبدأ أول ما يبدأ بالتحية المسجد حتى لا تفوته يفوت سماع الخطبة الواجب، الواجب مقدم على السنة.
أحسن الله إليك.
هذه على مسألة اجتهادية هذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله.
أحسن الله. قال الحافظ يحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الدروس على ما إذا لم يطل الفصل. رابعا
يعني يوم واحد دخل الجلس وقعد مثلا ربع ساعة وتذكر انه مثلا ما صليت حتى بس ما نقول له يقوم يعتب لك خلاص فات وقتها فات محلها
هو اراد يقوم يصلي
لا قل له خلاص ما في عدة قل له دحين انت تقضي لا معلش
قول الفصل. رابعا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين ومن قوله فليركع ركعتين قبل ان يجلس ان الركوع لا يطلب الا ممن اراد الجلوس. قال ابن دقيق العيد إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك قال وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. قلت والذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلقا على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. وحكى الصنعاني في العدة أن البرماوي قال إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلق عليه النهي، وإنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغله شيء قبل الصلاة، بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك. قلت ظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم، والله أعلم. خامسا من تكرر دخوله إلى المسجد هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أم يسقط عنه قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم؟ قال ابن دقيق العيد والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. قلت الفرق حاصل بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما بالإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله الأولى أن هذه الصورة وجهها غير صبيح، وبين الجامع بين عدم التحية وعدم الطواف بون فسيح.
هذه مسألة وهذه مسألة ثانية.
قلت وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاني هو الأولى إن شاء الله، والله أعلم. سادسا إذا صلى العيد في المسجد
يعني كلما يقول الشيخ كلما دخلت صلى تحية المسجد.
إذا صلى العيد في المسجد هل يركع أم لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. قلت كونه لم يصلي قبلها في الصحراء لا يمنع من فعل التحية في المسجد إذا وقعت صلاة العيد فيه، والله أعلم. سابعا إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه يركع ركعتي التحية، والأظهر أنه يركع لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، والله أعلم. أحسن الله.
غالبا صلاة العيد غالبا وقت صلاة العيد يكون عند طلوع الشمس، فيكون الوقت